الثانية عشرة ونصف في إذاعة الشرق من باريس، نشرة الأنباء. العناوين: المنتخب المغربي يودع مونديال قطر مرفوع الرأس بالرغم من خسارته أمام حامل اللقب، والملك المغربي محمد السادس يهنئ المدرب واللاعبين لما قدموه من إنجازات متميزة خلال هذه الكأس، والرئيس الفرنسي يشيد بمسيرة أسود الأطلس. انطلاق الاقتراع اليوم لانتخابات أعضاء مجلس النواب التونسي بالنسبة إلى التونسيين بالخارج المسجلين بالدوائر الانتخابية فرنسا 2 وفرنسا 3 وإيطاليا. مجلس النواب اللبناني لم ينتخب رئيسا للجمهورية اليوم في جلسته العاشرة. وزراء الخارجية والمغتربين الفلسطينية تطالب المجتمع الدولي باتخاذ ما يلزم من إجراءات لحماية حل الدولتين. الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يطلب مساعدة واشنطن للضغط على إثيوبيا من أجل التوصل إلى اتفاق بشأن سد النهضة. الولايات المتحدة ستمنح 150 مليون دولار لتأمين الكهرباء في مستشفيات إفريقية جنوب الصحراء الكبرى. أهلا بكم، روجي خوري يحييكم وإليكم التفاصيل. نبدأها مع المونديال، فقد غابت الابتسامة عن مشجعي المنتخب المغربي أمس بعد خروجهم من نصف النهائي على يد حامل اللقب فرنسا بهدفين مقابل لا شيء، لكن هذه الخسارة لم تمنعهم من التنويه بمسيرة مشرفة لفريق حظي بحب كبير تخطى حدود المملكة. ففي العاصمة الرباط وجه بعض السائقين التحية إلى المنتخب بإطلاق العنان لمنبهات سياراتهم تحت السماء الماطرة، لكن بعيدا عن أجواء الفرح العامر التي كانت تغمر شوارع المدينة إثر كل انتصار كان أسود الأطلس يحققونه خلال الأسبوعين الأخيرين. بعد المباراة أشار الملك المغربي محمد السادس بأداء اللاعبين، وذلك في اتصالين هاتفيين مع كل من المدرب وليد الرجراجي وقائد المنتخب رومان سايس. خلال هذا الاتصال خص الملك المغربي المدرب واللاعبين ومكونات الفريق المغربي بإشادة كبيرة لما قدموه من إنجازات متميزة خلال هذه الكأس، متمنيا لهم كامل النجاح في اللقاءات المقبلة. ونوه الملك المغربي بأداء وليد الرجراجي الذي استطاع بعد شهور قليلة فقط من توليه قيادة المنتخب من تكوين فريق من اللاعبين يتمتع بالتماسك والروح القتالية بما مكنه من تسجيل حضور متميز في هذه التظاهرة وتشريف الشعب المغربي والجمهور العالمي من خلال قيمه الرياضية الرفيعة وموهبته النموذجية، كما قال الملك المغربي. وأجرى أيضا بهذه المناسبة اتصالا هاتفيا مع عميد الفريق الوطني رومان سايس، أعرب فيه الملك عن تمنياته له بشفاء العاجل من الإصابة ومهنئا إياه على روحه القيادية، لما كلفه الملك بنقل تهنئته الحارة لكل الفريق. وأيضا بعد المباراة أجرى الملك المغربي محمد السادس مكالمة هاتفية مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، أعرب فيه عن تهنئه لتأهل الديوك إلى النهائي حسب وكالة المغرب العربي للأنباء. الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أشاد أيضا بالمردود الكبير الذي قدمه منتخب المغرب في مباراة نصف النهائي، وقال عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي: إلى أصدقائنا المغاربة تهانينا على هذه المسيرة الرائعة، لقد صنعتم تاريخ كرة القدم، كتب الرئيس الفرنسي. ولهو حضر مباراة فرنسا والمغرب في نصف النهائي في قطر، نزل ماكرون لحجرات الملابس ليشارك لاعبي فرنسا فرحة التأهل للدور النهائي للمرة الثانية على التوالي إلى المونديال، وصافح كل اللاعبين بحرارة وكامل طاقم الجهاز الفني. يذكر أن منتخب فرنسا سيواجه الأحد المقبل نظيره الأرجنتيني في الدور النهائي، بينما سيواجه المغرب منتخب كرواتيا يوم السبت في لقاء تحديد المركز الثالث. تنطلق اليوم الانتخابات لأعضاء مجلس نواب الشعب في تونس، وبالنسبة للتونسيين بالخارج المسجلين بالدوائر الانتخابية فرنسا 2 وفرنسا 3 وإيطاليا ليتواصل يومي الجمعة والسبت، وذلك من 8 صباحا وحتى 6 مساء. وقد تم تسجيل 3 مترشحين بالدوائر الانتخابية هذه، من جملة 10 دوائر يمر فيها المرشحون بصفة آلية باعتبارهم المرشحين الوحيدين عن دوائرهم، حيث لم تسجل 7 دوائر بالخارج أي مرشح، ولن يضطر الناخبون بهذه الدوائر للتوجه إلى مراكز الاقتراع. وستفرض هذه الوضعية على الهيئة العليا المستقلة للانتخابات لاحقا إجراء انتخابات جزئية بعد الإعلان النهائي عن النتائج ومعاينة حالات الشغور في مجلس النواب التونسي. أما بالنسبة إلى الاقتراع داخل التراب التونسي، فسيجري يوم السبت المقبل من 8 صباحا وحتى 6 مساء لانتخاب 161 عضوا في البرلمان، وبذلك يكون يوم الجمعة هو يوم الصمت الانتخابي. كما ضبطت هيئة الانتخابات توقيتا استثنائيا لبعض مراكز الاقتراع في الداخل، حيث سيكون الاقتراع في ولاية مدنين من 8 صباحا وحتى 8 مساء اعتبارا لخصوصية المناطق التابعة لهذه الدوائر، وتوقيتا محدودا من 9 صباحا وحتى 4 مساء لدواعي أمنية بولايات القصرين وسيدي بوزيد وجندوبة والكاف وسليانة. يضم سجل الناخبين وفق آخر تحيين للهيئة العليا المستقلة للانتخابات 9,339,756 ناخبا مسجلا بالداخل والخارج. وأعدت الهيئة 4,551 مركز اقتراع و 11,310 مكتب اقتراع بمختلف ولايات تونس، وتم شحن المواد الانتخابية الحساسة إليها في 8 من الحالي، إلى جانب تجهيز 140 مركز اقتراع و 175 مكتب اقتراع بالدوائر الانتخابية بالخارج. وكانت هيئة الانتخابات أعلنت عن قبول 1058 طلب ترشح للانتخابات التشريعية، من جملة 1427 مطلبا مودعا في فترتي قبول الترشحات، تتوزع بين 936 رجلا و 122 امرأة. يتصدر قائمة المترشحين للانتخابات البرلمانية المقبلة موظفو وزارة التربية 273 مترشحا من جملة 1058، يليهم موظفو القطاع العام والمهن الحرة مقابل تقلص عدد المترشحين من رجال الأعمال، على عكس ما تم تسجيله في الانتخابات السابقة إذ ترشح العديد منهم في القائمات الحزبية تحديدا. وقبل 4 أيام من موعد هذه الانتخابات، حراك 25 جويلية يدعو إلى مشاركة كثيفة. التفاصيل مع مازن حمود.
دعا حراك 25 جويلية تموز المؤيد للرئيس قيس سعيد الثلاثاء الناخبين إلى الإقبال بكثافة على الانتخابات التشريعية المبكرة يوم السبت 17 من الجاري، في ظل أزمة سياسية تشهدها البلاد منذ نحو 1.5 عام، حيث دعت عدة أحزاب معارضة إلى مقاطعة الانتخابات المبكرة هذه. وقبل 4 أيام من الانتخابات، قال المنسق العام للحراك فتحي الحكيمي خلال مؤتمر صحفي في تونس: دعونا التونسيين إلى الإقبال بكثافة على صناديق اقتراع يوم 17 ديسمبر لاختيار من يمثلهم في مجلس نواب الشعب الجديد. وتابع قوله: نريد أن ننجح المسار الانتخابي ونعطي صورة للعالم بأن تونس بلد ديمقراطي رغم الشيطنة والبيانات الصادرة عن المتضررين من 25 جويلية والذين انتفض الشعب وأزاحهم كما قال. وفي 25 تموز جويلية 21 بدأ الرئيس سعيد فرض إجراءات استثنائية تضمنت إقالة الحكومة وتعيين أخرى وحل مجلس القضاء والبرلمان وإصدار تشريعات بأوامر رئاسية وتمرير دستور جديد عبر استفتاء في 25 تموز جويلية الماضي وتبكير الانتخابات التشريعية. وتعتبر قوى تونسية هذه الإجراءات تكريس لحكم فردي مطلق، بينما ترى فيها قوى أخرى تصحيحاً لمسار ثورة 2011 التي أطاحت بالرئيس أنذاك زين العابدين بن علي. ومتحدثاً عن الانتخابات، قال الحكيمي إنها لعبة ديمقراطية فليتنافس المتنافسون، ولكن الخيار الوحيد لتونس المضي نحو بناء مسار انتخابي سيتوج بمجلس نواب ذو وظيفة تشريعية كما قال. وقال: نحتكم لصوت الشعب وعلوية الشعب، ومن سيتم انتخابه سيتحمل المسؤولية. وفي 161 دائرة انتخابية يتنافس 1058 مترشح، بينهم 120 امرأة على 161 مقعد في مجلس النواب، بعدما كان المجلس المنحل يضم 217 نائبا، مع تعديل للقانون الانتخابي ليصبح فردي بدلا من القوائم. وتنتهي الحملة الانتخابية لدورة السبت ليل الخميس الجمعة على أن يليها صمت انتخابي.
على صعيد آخر ودائما في تونس، أفاد مصدر رسمي حسب ما جاء على وكالة تونس إفريقيا للأنباء أنه سيتم الاتفاق على موعد جديد لإدراج النقطة المتعلقة بالمصادقة على تسهيل الصندوق الممدد لفائدة تونس بجدول أعمال مجلس إدارة صندوق النقد الدولي بعد التشاور بين الطرفين خلال الأيام المقبلة، بهدف منح السلطات التونسية متسعا من الوقت لوضع اللمسات الأخيرة لمتطلبات برنامج الإصلاحات الذي قدمته لهيكل التمويل الدولي. يأتي ذلك إثر تأجيل أمانة صندوق النقد الدولي مساء أمس نقطة المصادقة على تسهيل الصندوق الممدد لفائدة تونس التي كانت مدرجة بجدول أعمال مجلس إدارته المقرر عقده في 19 من الحالي. تعتزم تونس إعادة عرض ملف الإصلاحات عند استئناف اجتماعات إدارة صندوق النقد الدولي بعد عطلة السنة الإدارية، أي خلال شهر كانون الثاني جانفي المقبل. في لبنان عقد مجلس النواب جلسة عاشرة لانتخاب رئيس للجمهورية برئاسة رئيس المجلس النيابي نبيه بري، وبعد أن فرزت أصوات النواب المقترعين لانتخاب رئيس للجمهورية وعددهم 109 جاءت النتائج كالتالي: ميشيل معوض 38، زياد بارود صوتين، ورقة بيضاء 37 ورقة، عصام خليفي 8 أصوات، صلاح حنين صوتين، أوراق ملغاة 3 أوراق، أسماء أخرى 3. على صعيد آخر، أبدى رئيس الحكومة نجيب ميقاتي أسفه العميق للحادث الأليم الذي تعرضت له الدورية الإيرلندية التابعة لقوات حفظ السلام في منطقة العقبية جنوب لبنان، وأعرب عن حزنه العميق وعن تعازيه لمقتل أحد أفراد الدورية متمنيا الشفاء للجرحى منهم. وفي هذه المناسبة شدد الرئيس الحكومة نجيب ميقاتي على ضرورة إجراء السلطات المعنية التحقيقات اللازمة لكشف ملابسات الحادث وعلى تحاشي تكرار ذلك مستقبلا، مناشدا جميع الأطراف التحلي بالحكمة وسعة الصدر في هذه المرحلة الحرجة التي يمر بها الوطن كما قال، ونوه بالتضحيات التي تبذلها قوات اليونيفيل في سبيل حفظ السلام في الجنوب بما ينعكس استقرارا لأهل المنطقة وللبنان عموما. قالت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية أن المجتمع الدولي مطالب باتخاذ ما يلزم من إجراءات لحماية حل الدولتين وإجبار دولة الاحتلال على الانخراط في عملية سياسية حقيقية تفضي لإنهاء احتلالها لأرض دولة فلسطين، خاصة في ظل حكم اليمين الإسرائيلي المتطرف. وأدانت الخارجية في بيان صحفي اليوم الانتهاكات والجرائم التي ترتكبها قوات الاحتلال وميليشيا المستوطنين بشكل يومي ضد المواطنين الفلسطينيين وأرضهم ومنازلهم ومؤسساتهم وممتلكاتهم ومقدساتهم، والتي كان آخرها جريمة الاعتداء البشعة التي ارتكبتها عناصر ضد مدرسة عريف الثانوية وهجومهم على المدرسة وتحطيمهم أيضا مدرسة للخلايا الشمسية، وكذلك اعتداءاتهم على المواطنين وممتلكاتهم في شارع الشهداء بالخليل ورشق مركبات الفلسطينيين بالحجارة على الطريق بين حوارة وقلقيلية، إضافة للتصعيد الحاصل في ارتكاب المزيد من جرائم الهدم وتوزيع اختارات الهدم حسب ما جاء على وكالة الأنباء الفلسطينية وفا. وأيضا اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة بأغلبية ساحقة قرار السيادة الدائمة للشعب الفلسطيني على موارده الطبيعية، ووفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية وفا فقد صوتت لصالح القرار 159 دولة وامتنعت عن التصويت 10 دول، في حين عرضته 7 دول وهي الولايات المتحدة الأمريكية، كندا، تشاد، جزر المارشال، ميكرونيزيا، ناورو وبالو، إلى جانب إسرائيل. في إطار القمة الأمريكية الأفريقية وفي خضم زيارته لواشنطن، طرح الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ملف سد النهضة الإثيوبي مع وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين وأكد الرئيس المصري للوزير الأمريكي أن هذه مسألة حيوية ووجودية للغاية بالنسبة لنا كما قال، ونشكر الولايات المتحدة على دعمها واهتمامها، وأضاف أن التوصل إلى اتفاق ملزم قانونا يمكن أن يحقق شيئا جيدا وفقا للمعايير والأعراف الدولية، ولا نطلب أي شيء آخر غير ذلك، قال الرئيس المصري وتابع: نحتاج إلى دعمكم في هذا الشأن. من جانبها أوضحت وزارة الخارجية الأمريكية في بيان بعد الاجتماع أن بلينكين شدد على أهمية التوصل إلى تسوية دبلوماسية تحمي مصالح جميع الأطراف، وأضاف البيان أن الوزير الأمريكي تطرق مع السيسي إلى موضوع احترام حقوق الإنسان في مصر، مؤكدا أن العلاقات الثنائية تصبح أقوى بإحراز تقدم ملموس في هذا المجال، كما قال الوزير الأمريكي: وسيكون السد المقام على النيل الأكبر في إفريقيا وتبلغ قيمته 4.2 مليار دولار، لكن مصدر توتر شديد بين إثيوبيا ومصر والسودان أيضا، وتخشى مصر التي تعتمد على النهر بنسبة 97% في مياه الري والشرب أن يقلل السد من إمداداتها المائية الشحيحة أصلا. وأخيرا في هذه النشرة، قالت الولايات المتحدة أنها ستمنح 150 مليون دولار لتأمين الكهرباء في مستشفيات إفريقية جنوب الصحراء الكبرى في مبادرة تهدف إلى مواجهة تحد رئيسي يقف عائقا أمام الرعاية الصحية في إفريقيا. يأتي هذا على خلفية معاناة مرافق صحية في المنطقة من عدم توفر التيار الكهربائي باستمرار والمشاكل الآتية منه. وبهذا الخبر نختم هذه النشرة، شكرا لإصغائكم، ولمحمد يموت على الإخراج الإذاعي، إلى اللقاء.